بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بيت المقدس وهتروح بس له الشمس، هتروح بس له الشمس، ولم تروح بس إلا ليوشع ابن نون في الليالي التي سار فيها إلى بيت المقدس. الحاصل لما تتابع أنت وتطالع ستجد أن بلاد الشام هذه حلبة صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، وكان النصر فيها دائما حليف الحق. النصر بحجة اللسان تارة، والنصر بالإسنان تارة أخرى، والمسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء، منارة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وانظر حتى نبي الله يعقوب المسمى في إسرائيل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. نبي الله يوسف وابن نبي الله يعقوب، ما الذي فعل عندما تمكن من زمام مصر؟ توجه إلى الله وقال رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين وألحقني، فكلهم كان على التوحيد الخاص، كلهم عبد قوما وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كان شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت المقدس عاصمة الشام كان نبي الله داود وابنه سليمان، ولما بني بيت المسجد الأقصى عاد تجديدا، فكان بنو إسرائيل بيترددوا بين الحق وبين الباطل، وقوم بعث فيهم أنبياء كثيرون، يعني كل ذرية نبي الله إبراهيم من إسحاق كانوا أنبياء في بني إسرائيل أنبياء. النبي الوحيد الذي بعث من نسل إسماعيل هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فأنبياء بني إسرائيل كلهم من إسحاق ابن نبي الله إبراهيم. وكثرت فيهم الأنبياء لما كثروا تعليلهم، لما كثرت عللهم وانحرافاتهم عن منهج الله تبارك وتعالى. كان فيهم أيضا نبي الله زكريا ونبي الله يحيى الصديق مريم، ومنها كان نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، رفع ربنا تبارك وتعالى إلى السماء، وحينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، حينزل شرقي دمشق أيضا في هذه البقاع المباركة بين مهلودتين، وينزل ويكون الناس قد فتحوا بيت المقدس وتقدم إمامهم محمد بن عبد الله يأمهم، فيتطهر عندما ينزل المسيح فيشير إليه المسيح صلوات الله وسلامه عليه أن يعني قم مقامك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول منا أهل البيت من يصلي المسيح خلفه، من يصلي المسيح خلفه. والمسيح بلا شك أتم في المهدوية من مهدي هذه الأمة، ولذلك العلماء يستدلون بمسائل، وإن كان الحديث يعني يتعلق بأمارات وعلامات الساعة وفتح بيت المقدس، إلا أنهم يقولون يصح صلاة الفاضل خلف المفضول، خلف والفاضل هو المسيح صلوات الله وسلامه عليه، ده أحد أولي العزم من الرسل المهدي، رجل صافي ليس نبيا، ليس له مرتبة الرسول أعلى من مرتبة النبي، وأولو العزم مرتبتهم أعلى من بقية المرسلين، فنبي الله عيسى وأحد أولي العزم من الرسل، وعلى الرغم من ذلك سيصلي خلف محمد بن عبد الله مهدي هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام كما تعلمون إلى المسجد الأقصى، وصلى بالنبيين في المسجد الأقصى صلاة الصبح على النحو الذي يرجحه الإمام ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه، أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالنبيين والمرسلين كانت هي صلاة الصبح، وكان ذلك إثر رجوعه من هذه الرحلة المباركة. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم على مسألة الترغيب في الهجرة إلى الشام، ورد النصوص تراغب في الهجرة إلى الشام بقاع مباركة، بقاع مباركة. يقول شيخ الإسلام ثبت الشام، أنا سأنقل لكم بعض العبارات المتعلقة، أصلنا نحن بصدد شرح هذه الآية حتى تقترب الصور من الاكتمال فيما يتعلق بهذه الآية. ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيدي للمسلمين على غزو التتر وأمر لهم بلزوم دمشق. هذا الكلام لابن تيمية. كان علماء عاملين رحمة الله عليهم أجمعين، علمه هذا واجتهاده المطلق لم يمنع أبدا من خروج لمواجهة التتار، بل كان يستحث الولاة والأمراء على مواجهة التتار، بمعنى لم يخرج هو بنفسه فقط، لا بك كان ينتحل هنا وهناك ويستحث ليس فقط أتباعه ومحبوه، لا بد أو محبيه، ده كان بيستحث الأمراء على مواجهة التتر وعدم الانخزان أمامهم. يقول الشيخ الإسلام ثابت الشام وآلي مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيدي للمسلمين على غزو التتر. هذا شأن العلماء، يعني يا ليتكم تقرؤون بين السطور، بمعنى في الوعظ والتذكير. أنت ما تحتاج لأغنية مثلا، ما تحتاج أنت لاختراع الابتداع، لا أبدا، ما تحتاج أنت لشيء أقرب لشغل القصاص الذين كانوا راقبون ويراهبون بالمكذوبات وبالموضوعات. الحق كافي في الترغيب والترهيب والعث والجهاد والدعوة، ما تحتاج أنت لتأليف لاكتشافات لاختراعات، لا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، ففي مواجهة التتر شيخ الإسلام ماذا يصنع؟ حيذكر لهم النصوص في فضل الشام، في فضل الشام. يقول وأمر لهم بلزوم دمشق ونهي لهم عن الفرار إلى مصر، عن الفرار إلى مصر واستدعاء للعسكر المصري إلى الشام وتثبيت العسكر الشامي فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة فيه. انظر، فهذا هو حث شيخ الإسلام يعتمد على أي شيء؟ على فضيل، على النصوص الواردة في فضل الشام، في فضل الشام والهجرة إليها. ربنا تبارك وتعالى ذكر بركة هذه البقاع، قال أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهي أرض مباركة من نصوص الكتاب والسنة، دلالة الكتاب والسنة. الحسن يقول أن الأرض التي باركنا فيها الشام، انظر الأرض التي باركنا فيها. ابن جرير الطبري يقول هي أرض الشام، وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم، بمعنى مسألة متفق عليه، كلمات الاتفاق أو الإجمال، وعرضنا يعني وذكرنا بعض التفاصيل نفس بذلك، كلمات الإجماع أو الاتفاق أو لا أعلم في المسألة خلافا، كلمة لها ثقة عند علماء الأمة، ومن يشاق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يحل مخالفة الإجماع، ولا يحل الكلام في دين الله إلا بعد أن يتعلم الإنسان ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اختلفوا فيه. فيقول لا خلاف بين جميع أهل العلم. ولما يذكر هذه المصطلحات لابد من التعرف عليه، يقول لا خلاف بين جميع أهل العلم من تابعين. لماذا ذكر أهل العلم على اليوم؟ اليوم تأتي المصطلحات وأفيدة طريقة، يقول لك بإجماع الأطباء، إجماع الأطباء سامحك الله، دي أنت مهرج كبير، أنت مهرج كبير لا تعرف ما هو الإجماع. ناهيك طبعا عن أنها كلمات مبتذلة، هو استقصد مثلا بحث وجمع كل الأطباء واستقرأ آراءهم، أبدا، الكلمات كلها تهريج، كلها تهريج بداية ونهاية، بداية ونهاية. وإلا فالإجماع هذا لما يذكر ده هذا إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي. وإلا من الممكن أن تجد أمة بأسئلة مثلا كافرة ما يوحش النبي وليس معه أحد، تقول النبي خلف الإجماع، دول هامات، دول كافر فاجر، ما الذي اتفقوا عليه؟ ما اتفقوا إلا على الكفر والباطل والضلال. الإجماع الذي نذكره ونعتبر حجة شرعية ولابد من الاتباع. الباب عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيع، ومن لا يعرف الشر من الخير يقول لك ده الناس كلها ماسك في العراق بيقولوا كذا، يقولوا للقلوب ده أمم بائدة وبائسة وحتهلك عن بكرة أبيها وانتقل إلى الله غير مأسوف على ما أقصد هؤلاء ولا أولئك. لا أبدا، ده الإجماع المعصوم هو إجماع العلماء المعتبرين، إجماعهم حجة، ما يجتمعون على باطل ولا على ضلال، معصومين في إجماعهم هذا. انظر أما أطباء حتى لو أجمع الأطباء لا قيمة لإجماعهم، وخصوصا لما يصطدموا بالكتاب والسنه، اجمعوا على منع الختان مثلا، لا قيمه لهذا الاجماع ولا يلتفت له. ناهيك طبعا عن انه كلام كله تزوير، كله كذب، كله كذب، لان الاطباء لم يجمعوا على ذلك. ولكن حتى على سبيل المناظره لو اجمعوا لا يلتفت لاجماع، لا يلتفت لاجماع. لماذا؟ لانه يصادم الكتاب والسنه، يصادم الكتاب والسنة. نعود مرة ثانية لكلام ابن جرير، يقول لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته، وإن كان قد كان قدم مكة وبنى بها البيت وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر، غير أنه لم يقم بها ولم يتخذها وطنا لنفسه ولا لوط. والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنه أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين. من معلوم أن فعل نبي الله إبراهيم قدم مكة، ولكن أنت تقرأ في السنن والسير أنه لما قدم مكة ترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل وقافلة راجعا إلى فلسطين. تقرأ في السنن أن هاجر تعلقت به، تقول آه الله أمرك بهذا؟ قال لا نعم، فإنه لن يضيعنا. ولما غاب هو عن هاجر وعن ولده توجه إلى الله تبارك وتعالى، يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكما ذكرت لم يسكن نبي الله إبراهيم مكة، لا أبدا، فأسكنها هاجر وولده الوحيد إسماعيل، وقفل هو راجعا للقيام واجب الدعوة، قفل راجعا إلى فلسطين، وكان يتردد على مكة، بدليل أيضا مثل القصة المحكية، ثبت عتبة بابك مرة يأتي ويسأل امرأة إسماعيل عنه كان غائبا فتثني عليه وأنهم بخير حال، فلما يرجع يقول لامرأتي إذا أتى إسماعيل فقولي له إن أباك يقول لك ثبت عتبة بابك. ففاها نبي الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. والمرة الثانية المرأة تشكو فيعمل بفراقها بأن يخلع عتبة بابل. مرات كان يتردد على مكة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مهمات على مثل هذا النحو. لما أمر مثلا بذبح ولده إسماعيل يتردد على مكة بين الحين والآخر ولكن لم يتخذها مقاما له. أقام أين إقامته؟ كانت بالشام صلوات الله وسلامه على نفسه. كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء على معرفة بالسنن والسير، معرفة معاني التاريخ مهمة جدا مهمة جدا. كثير من المسائل التي حتى يعني يتكلم فيها البعض إن دلت على شيء تدل على أنهم لم يعرفوا لا التاريخ ولا الجغرافيا، فضلا عن أن يتعرفوا على معاني الشريعة. ما هو الرجل المفتي على سبيل المثال لما تكلم مثلا على الأشعرية وأنها عقيدة أهل السنة، قال ابتدأ الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة بأبي الحسن الأشعري سامحك الله وغفر لك. دي أنت ما انتش عارف حتى معاني التاريخ، معاني التاريخ مجهولة عنده. بقول فأبو الحسن الأشعري ما ولد إلا في نهاية القرن الثالث الهجري، في نهاية حوالي 280 هجري ولد فيها أبو الحسن الأشعري. ثلاث قرون على أي شيء كانت قبل ولادة الأشعري. الأشعري ابتدى عقيدة أهل السنة والجماعة، أما قبل أبو الحسن الأشعري كانت عقيدة إيه؟ مشكلة. ده مشكلة والله. شوف المتاهات، شوف الحق أبلد والباطل الأبلد. على الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة. حتى كلمة أنت لما تسمع من إخوانك أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حتى ما يسحبنا لا معال بين الضلالة وبين الدعوة الحقة. أن نقول مثلا كل خير في اتباع من سالف. من هم السالف؟ هم الصحابة. لم نرد الناس لأقوالنا لفلان، لا أبدا لا أبدا. السالف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول. والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. فالسلف هم الصحابة. لا نترك عبد تجيل خيري عن علم وقف وبصر نافذ كفو، فحنترك الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وتبدأ العقيدة لأبي الحسن الأشعري. ده أي ضلال هذا؟ ده أي جهالة هذه؟ جهالات جهالات. وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويوضحه بدعته. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم وألف العقيدة الواسطية والبعض سأله عن كتابة معتقده، ما الذي فعله الرجل حتى تميزه بين واحد وأخوالف الأشعري تقدم رحمة الله عليه؟ هو مات على عقيدة الإمام أحمد في الإبانة وغير الإبانة، دون معتقده الذي مات عليه وإلا فتقلب كم من البداية معتزلي وبعد ذلك أشعري وبعد ذلك كذا مرحلة مر بها أبو الحسن الأشعري وما علينا رحمة الله عليه. كل إنسان يؤخذ من قبلي ويدرك إلا رسول الله. ابن تيمية لما دون المعتقد حتى تضع يدك على الفرق من واحد وآخر، ما الذي قال؟ أمهل مخالفي ثلاث سنوات كاملات أن يأتوا بحرف واحد خلف فيه قرون الخيرية. منهج دمتانة رسوخ رجل فس ومنهج متين بيمهل المخالفين ثلاث سنوات كاملات أن يأتوا فيه، أن يأتي كل مخالف بحرف واحد خالف فيه شيخ الإسلام من قرون الخيرية. تخيل هذا هو رسوخ. لذلك أبناء الصحوة ومن طرق بعد ذلك لما يرجع لأمثال ابن تيمية وابن القيم والعلماء المعتبرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني وابن عثيمين من المعاصرين رحمة الله عليهم أجمعين، ده منهج. هذا منهج يدان به لله تبارك وتعالى. نرجع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية بيتكلم في المسألة يقول ومعلوم أن إبراهيم إنما أنجاه الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق. وقال ابن كثير أيضا مخبرا عن إبراهيم أنه سلم الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منه إلى الأرض، لأنه توجه إلى فلسطين، وفلسطين من أرض الشام لا مناقضة، لا مناقضة بين الكلمات. تكلموا أيضا عن بعض البشريات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وكيف أن يعني أورث ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، قال التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وهذه البشرة أو هذه الأرض هي أرض الشام أيضا. ابن تيمية يقول وإنما أورث الله بني إسرائيل أرض الشام، أرض الشام. فضائل الشام كثيرة جدا، والنصوص التي وردت بشأنها يعني نصوص كثيرة، ولكن نحن نوجز ونختصر بعض هذه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قال وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قال وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها أوقات منها يخرج قرن الشيطان، منها يخرج قرن الشيطان. وقال يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قال يا رسول الله ولما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام، تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. أيضا في الحديث قلت يا رسول الله أين تأمرني وفي رواية خير لي، فقال بيده، قال ها هنا، ونحى بيده نحو الشام، نحو الشام. قال إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم، فهي أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر. في الحديث أيضا لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام، عليكم بالشام. الحاصل نصوص كثيرة، مثل عز بن عبد السلام سلطان العلماء يقول وهذه شهادة الرسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الشام وبفضلها وباصطفاء ساكنيها واختياره لقاطنيها، وقد رأينا ذلك بالمشاهدة، فإنما رأى صالح أهل الشام ونسبتهم إلى غيرهم رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واشتبائهم. لماذا مثلا سكن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه الشام؟ يقول محدث ديار الشام. الله يا توفيق وتسديد، وذلك فضل الله يعطيه من يشاء، حين تتيسر الخيرات والبركات للبعض دون البعض الآخر، هذا فضل الله. والعلماء يقولون إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، يعني البعض هاجر إلى الشام والبعض سكنها، لماذا؟ لمعرفة بهذه النصوص التي نذكر بعضها. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسطات المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام، الملحمة الكبرى التي ستتم بالمسلمين والروم، الملحمة الكبرى حتكون فيها مقتلة عظيم. وطبعا كل الأخبار هتحدث وفق خبر الصادق المصدوق. يعني أنا اليوم وأنا أطالع أقرأ عن يوم 30 يوم 30 يوليو، عايز تعليق كبير ليس هذا موضوعه الآن، معلق عليه يوم الجمعة بإذن الله تعالى. أن يوم 30 يوليو المراسم الفلكية الأمريكية والأوروبية تحكي وتقول أنها تطلع الشمس من مغربها. الله أي والله، ده عايز تعليق طويل، عايز تعليق طويل بإذن الله تعالى يوم الجمعة. ولكن نترك الحديث الآن. أن الحاصل كل الأخبار الواردة في الكتاب والسنة لابد وأن تقع وتحدث وفق خبر صادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولتعلمون نبأه بعد حين. ولكن الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات، لا داعي للتكلف ولا داعي للتمحل، حتحدث الظاهرة هذه. هم يتكلمون كلام كثير جدا، كلام كثير وعلى المواقع والموقع الإسلامية بتتكلم في الموضوع، وإن الغافلين حيعودوا وإن الكرة حيسلموا ونحو ذلك من الأشياء. كما وحين البعض بسبب الحماسة بينسى الضوابط الإيمانية، كما ذكر المحتتين لقدم راسخة قدم راسخة. والمراسخ حتى يومنا هذا لا تعليق عندها، هي بتقول الخبر حيحدث. استقراءات عندهم لماذا يحدث أحيانا، يفسرون الماء بعد العسر بالماء، بعد العسر بالماء. وحتى لو فسروا الشمس حتطلع من المغرب، ما الذي فعلوا؟ أنابوا إلى ربهم، أسلموا وجوههم لله. يعني مسائل كثيرة تحتاج إلى ذكر بإذن الله تعالى، نرجع ذلك إلى يوم الجمعة. فالملحمة حتم بالمسلمين والروم، وحرب على الغيوم، ومقتلة عظيمة، مقتلة عظيمة حتحدث وحينتصر المسلمون فيها على الروم. وحينئذ لما تحدى بنو الأرض كانوا 100 فلا يجدون إلا واحد، فكيف يقسم ميراث وكيف يفرح بغنيمة؟ قسم الميراث على مين؟ على نفسه. وكانوا 100 بقي واحد، بقي واحد، وما فيش تقسيم الميراث وكيف يفرح بغنيمة؟ والمقتلة على مثل هذا النحو. فالحاصل وتعود الحرب على الخيول، كيف ذلك؟ والله النهاردة وباصطلاح العصر والكلمات الدارجة يقول لك 1000 سيناريو، 1000 سيناريو للحرب اللي حتدار على الخيول. البترول حينضم، لا تستهبل، لا تستهبل. حرب نووية تقوم، اطراحوا اختيار واطراحوا احتمال، لا بأس. معنا في عصر الاحتمالات ونظرية الاحتمالات موجودة، هل هيحدث اصطدام بالنيزك من النيازك والأرض تعود بعدها الحياة بدائية موجودة؟ لا تستبعد، وكلها موجودة. أنا ما أحكي، لما تقرأ أنت في الأبحاث العلمية وتطالع الأشياء الفلكية كل يوم تقرأ خبر كل يوم، والنيزك الفلاني بيقترب من الأرض بسرعة كذا، وإذا ما اصطدم بها عادت الدنيا رمادا. انظر، ومن بقي من البشر يعود بدائي، يركب الخيل لما يجد الخيل، لا دبابة ولا طائرة ولا غير ذلك. لنمر المطر سنوات كثيرة جدا وعديدة لانتهاء الحياة، لانتهاء أي الله يتكلمون بها. طب أنابوا إلى الله، تابوا. مثلا المخمور ساب الخمارة ودخل المسجد، البنت المتبرجة عادت الحجاب مثلا، الرجل تارك الصلاة، أناب إلى الله وتاب إلى الرجل اللي بيشرع مع الله، اللي بيقول مدد يا سيد يا بادو أغثنا يا أبا العباس، يعني أسلموا وجوههم للرب قدير سبحانه. وما ورد في الكتاب والسنة لابد أن يحدث في يوم لا مرد له من الله. إن في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ستخرج نار قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة من بحر حضر موت، أو من حضرموت تحشر الناس، قالوا فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالشاف، عليكم بالشاف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن المسيح ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، عندما ينزل من السماء ينزل حكم عدل مبصر. وطبعا لابد أن تستوفي الساعة جميع الأمارات وجميع العلامات، فمن جملة العلامات العشر الكبرى نزول المسيح صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الروايات قال يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين لأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هناك، لم يذهب إلى هناك. خير منازل المسلمين يومئذ، خير منازل المسلمين يومئذ أن فضل الله يؤتيه من يشاء. في الحديث أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، أو يحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. انظر، وهذا فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان المحشر، إلى مكان المحشر. فحيهاجر في آخر الزمان خيار الناس إلى الشام طوعا، وشرار الناس حيحشرون إليها كرها. ناس خيار الأفاضل حيهاجروا إليها طوعا، والنار حتحشر شرار البشر إليها على استكراه منهم. فالشام هي أرض المحشر والمنشر كما ذكرنا. وطبعا المسلمون الموحدون هم أحق البشر بعمارة الأرض المباركة، يعني ورد في الحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. النصوص كثيرة جدا، وأنا أختصر الكلام اختصارا حتى يعني نمر على صورة عامة للشام ولفضل الشام. سئل ابن تيمية ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين، هل تفضل الإقامة في الشام على غير من البلاد؟ سؤال مهم جدا. ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين، هل تفضل الإقامة في الشام على غير من البلاد؟ وهل جاء في ذلك نص في القرآن والأحاديث أم لا؟ أجيبون مأجورين. فأجاب شيخ الإسلام والمسلمين نص السنة تقي الدين الحمد لله، الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير، بحيث تكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة. انتبهوا، إجابة مهمة جدا، أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاه. انتبهوا، دي إجابة مهمة جدا، مهمة جدا جامعة. أحيانا هذه تسمية للنفوس المؤمنة بعيدا طبعا عن الصور الفارجة، أو المدينة سكنها ابن سلول المنافق، انظر أليس كذلك؟ سكنها يهود، أليس كذلك؟ فالأرض الطيبة المباركة هذه لم تمنع هؤلاء الأشرار من سكنها. وقد تقول ده مسألة وعدت وانتهت ومرحلة، لا أبدا أبدا. في آخر الزمان، في آخر الزمان عندما يخرج الدجال يطوف الأرض إلا مكة والمدينة، محرم عليه أن يدخلهما، فينتهي إلى بعض أسباخ المدينة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يخرج الدجال منها. انتبه، هذا هو الشاهد. لما تقرأ اقرأ قراءة التدبر، التقية في البداية واحد عايز يحفظ وواحد يريد يحفظ ويفهم مراحل، لا بعد ذلك انتباه للألفاظ، انتباه للألفاظ للتعبيرات للأحرف، فتجد أن من جملة الألفاظ الواردة في الحديث يخرج للدجال كل كافر ومنافق، يعني المدينة في آخر زمان فيها كفرة وفيها منافقين، أي والله فيها كفرة ومنافقين في آخر زمان، في آخر لا تمنع الكفر ولا النفاق، لا تمنع الكفر ولا النفاق، هذه مسألة، هذه مسألة بعيدة عن هذه المسألة، ولا فقضية قد تكون واضحة جدا. أحيانا أنت تستشكل لماذا نقيم هنا ونمكث هنا ونترك مثلا المكث والإقامة في مكة والمدينة، في الجملة تقول الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، بمعنى قد تكون الساحة هنا تقول ساحة دعوة، ساحة دعوة لكن مهمة لك دور، والله الحمد والمنة ده أنت لا تحرز في البحر ولا تؤذن في المرأة، لا أثر جهود البسيط، كلمات البسيط لا أثر، لا أثر، وبالتالي تترك أرضا كهذه لمجرد المكث والإقامة في مكة والمدينة، وخصوصا إذا خلوت أنت بدعوة، فقد تنتقل إلى هناك لا خطبة ولا درس مثلا، ولا تستطيع أن تتكلم مثلا وتقول اعبدوا الله ما لكم من إله صحيح، هناك أرض طيبة، الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة، ولكن هتبقى الآيات البينات حاكمة، الموازين الشرعية ضابطة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الناس فقهاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انظر كان سئل، الناس ذهبوا يعتكفون هناك، ولما سألوه قالوا تركنا الدعوة وتركنا والساحة فارغة والساحة محتاجة ونحن جئنا إلى هنا لكي نعتكف في رمضان، قال لهم فضوا الاعتكاف واخرجوا إلى بلدانكم، عودوا إلى بلدانكم مرة ثانية. هل الرجل يجهل قيمة الحرم؟ هذا درجة بقية يعلم قيمة الحرم، لكن التقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، والتابع يعني أنت إذا ما تكلمت في دين الله استصحب السنن الشرعية والسنن الكونية، بمعنى قد يسألك إنسان مثلا مفتوح وانا لقمة العيش حتى صعبة جدا، حياته للنهار لكي يحصل لقمة العيش، وعيش وسط الفتن، وسط فتن نساء وفتن كذا وفتن كذا، والله مثل هذا لو سألني أقول له اذهب للحرم تتعبد هناك لقمة العيش يسيرة، انظر وبصلاح العامة تكفي خيرك شرك، هذا الرجل يعني حياته لا هو اللي بيخطب ولا هو اللي بيدي درس ولا هو اللي بيشارك في دعوة، ده عايش هنا الفتنة، يعيش هنا وسط الفتن، وسط الفتن، لماذا؟ فتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص، اطلب أرض الفتنة فيها أخف، فتنة فيها أرض مباركة تحيا فيها وتصون نفسك وبيتك وأولادك، تتعبد وتصلي وتصوم من العمل للمسجد ومن المسجد للعمل، وهذه أمنيتك هنا، أنت ما تستطيع ذلك، ما تستطيع، فالحاصل في تفاوت بين شخص وآخر، هذا توجب عليه المكث والإقامة هنا، ولو مكث هناك تقول له ارحم انظر وقلب جامد وانت ثابت هكذا، والثاني تقول له لماذا تقيم هنا وقد تيسرت لك الاقامه بعيدا عن الشبهات والفتن، ارحم لك ارض تحيا فيها تصون فيها نفسك، تستطيع فيها ان تصلي تقرا القران لا فتنه نساء، وفي ارض والله وهذا موجود الأخ اليوم يتحدث معي يقول لي والله راجع من السعودية يقول لي أنا أمشي في الطريق لا تقع عيني لا على فتنة ولا صحيح صادق صادق الفتن هناك والمحرمات لمن يبحث عنها لمن يبحث أنت شأنك والله أنت طيب أنت ما تبحث عن الحرام لا أبدا وبالتالي كما ذكرنا بعض الأراضي قد تكون أنسب من بعض أنسب من بعض أنسب بالنسبة لسير قد لا تكون مناسبة بالنسبة لصاد وكما ذكرنا الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول الإقامة في كل موضع تكون فيه الأسباب أطوع لله ورسوله وأفعل الحسنات والخير وتكون فيها أنشط أنت على ذلك أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. أضرب لكم مثال آخر، أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. تعال صلاة المرأة في البيت أفضل، أليس كذلك؟ ليس موضع خلاف. ولكن في رمضان مثلا المرأة قد تطلب الصلاة في المسجد، صلاة التراويح. لما تطلب المسألة بعض إخواننا لم يفقه المسائل الفقه مبتور مبتور يقول لك صلتها في البيت أفضل. لا صحيح صلتها في البيت أفضل، ولكن لو صلت في البيت مشغولة بالأولاد لربما النوم يغالبها تصلي بربع وتنام انظر لا خشوع ولا غيره لا حث ولا قلب عاقل، بينما هي لو ذهبت للمسجد تصلي بجزئين بثلاثة أجزاء ترتيل الإمام والتلاوة الطيبة هذه تنعش نفسها تجدد الإيمان في قلبها. انظر قد تسمع وعظا وتذكيرا تستمر على الصلاة طيلة الشهر خيرات وبركات الجنة. صحيح المرأة صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن المفضول قد يتقدم على الفاضل بأمور تحتف به تحتف، وإلا فنفس القضية بالنسبة للتجارة واحد غشيم فتح المحل يريد أن يدخل ثمنه في نفس اليوم فيغلق المحل لتاني يوم الناس تنصرف عنه يبقى غالي غالي جدا غالي لا الثاني فاهم فاهم على الأقل التجارة هيبيع برخص تكثر الزبائن لما تكثر الزبائن هيفتح المحل السنة دي والسنة اللي بعدها والعمر الطويل فالمكسب يكون أكثر نفس القضية في الطاعات والقربات إن المرأة لما تصلي مثلا في المسجد وصلاة تراويح تستمر وقت طويل جدا تصلي في البيت مرة تصلي ومرة تنام تصلي بربع وتنام تصلي بالربع بدون خشوع ولا خضوع فصلتها في المسجد قد يزيد أجرها وثوابها في حالة كهذه عن صلاتها في البيت. وده اللي يذكره شيخ الإسلام إن العمل المفضول قد تحتف به أمور يزيد ثوابه على العمل الفاضل على العمل الفاضل. قال شيخ الإسلام وأما كثير من الناس فقد يكون مقامه في غير الشام أفضل لا أفضل لا المكث والإقامة في الشام وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله ولرسوله لكان أفضل له لكان أفضل حتى بالنسبة لأهل الشام لو خرجوا لمكان يكونون فيه أطوع لله ورسوله لكان أفضل لهم. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه ما يقول له هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الرجل عمله وهو كما قال سلمان الفارسي فإن مكة حرسها الله تعالى أشرف البقاع وقد كانت في غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقبل وهي أشرف البقاع في وقت من الأوقات كانت دار كفر وحرم يحرم المقام بها، وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها في القرق. والصحابة لما هاجروا إلى المدينة حرم عليهم المكث والإقامة بمكة لأنهم تركوها لله، فإذا ما تركت شيئا لله لا تعود فيه. ولذلك لما رجعوا حتى حاجين في حجة الوداع ما مكثوا بمكة، قضوا فترة الحج وعادوا أدراجهم إلى المدينة مرة ثانية. يقول: وقد كانت الشام في زمن موسى عليه السلام قبل خروجه ببني إسرائيل دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين، وفيها قال تعالى: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. فإن كون الأرض دار كفر أو دار إسلام أو إيمان أو دار سلم أو حرب أو دار طاعة أو معصية أو دار المؤمنين أو الفاسقين أوصاف عارضة لا لازم. عارضة لماذا؟ ما دار كفر بكرة ثم دار إسلام، ما سوت الإسلام عن مرضين وغير مرضين. حديث طويل، حديث طويل كلام العلماء في غلبة الأحكام وغير ذلك، وكيف تتحول الدار من دار كفر إلى دار إسلام أو من دار إسلام إلى دار كفر، كل ذلك تكلم فيه أهل العلم. يقول ابن تيمية: فبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلقة، بل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه. فين المكان اللي هتلاقي فيه قلبك اللي هتستشعر فيه حلاوة الإيمان وبرد اليقين؟ فين المكان ده؟ هو ده اللي تبحث عنه، تبحث عنه. قال: ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه وعمل الصالح والكلم الطيب، ثم قد يكون بعض البقاع أعوان على بعض الأعمال كإعانة مكة حرصها الله تعالى على الطواف والصلاة المضعفة ونحو ذلك. وقد يحصل في الأرض المعارض راجح يجعله مفضولا، مثل من يجاول بمكة مع السؤال، كالبعض أهل اليمن يحج بيت الله الحرام ويقولون ويمتنعون عن الزاد، يقولون: نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سأل الناس: مدوا الأيدي. فقيل لهم: تزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. فابن تيمية يبين أن البعض قد يجاور هي بقاع شريفة جدا، البعض قد يجاورها بسؤال الناس، لسؤال الناس، لسؤال الناس والاستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة. وده مشاهد للأسف الشديد، لكن لم تقدر ما تعالى اذهب حتى. ولذلك إلى بعض إخواننا للأسف الشديد، والله ده صور بائسة، يذهبون إلى هناك للعمل ونحو ذلك، وأنت تتخيل حين جالس أهل العلم والدروس بعد الدروس أبدا لا درس ولا غير درس، ولو خطف صالة في الحرم تقول: ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلت في جوار البيت ولا يحضر درس ولا يحضر، لأن الدوافع والمبررات عايزة تصوير خارج من هنا لكي يجمع القروض، عشان أتزوج وعشان أكون نفسي وعشان أشتري المسكن. فالنوايا لم تكن لله، أو على الأقل نوايا مشوبة، نوايا مشوبة، تعال فرصة اجمع القروش واسكن وتزود، لا بأس بذلك كله. وفي ذات الوقت صلي، صلي في الحرم فرصة، صلي في 100,000 صلاة، احضر دروس، احضر لا درس ولا غير درس، لا درس ولا، وطول الأمد سرعان ما يظهر. أنا لو مكست 3-4 سنين السنة هجمع فيها كذا، بعد 4 سنين يكون عندي كذا. طب لما انت عايش بطول الامل يفسد القلب، ده انت حتقطع ما امر الله به ان يوصل، ده ربما لن يتصل حتى بهذا. ليه؟ لان الاتصال حيخسر الكسب، وهو عايز يقعد 3-4 سنين، لا يمكن حيضيف فلان ولا علان، لان ده وكان غرامه وتنقلب وتنعكس المفاهيم، وتنعكس المفاهيم. فالحذر كل الحذر، خذ الدرس، قال الدرس من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول والاستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة، وكذلك من يطلب الإقامة بالشارع لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح، فالأعمال بالنيات، فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. خيار ورد في الحديث خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم يشهد هي الشاب، فإنها خيرة الله من أرض يشتبه إليها حزبه من عباده. وفي بعض الروايات فإن الله عز وجل قد تكفل، وفي رواية توكل لي بالشام وأهله، توكل لي بالشام وأهله. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تحول خيار أهل العراق إلى الشام، وتحول شرار أهل الشام إلى العراق، إلى العراق. أم في الحديث إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي. وأيضا في الحديث لا تزال طائفة من أمتي منصورين، وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. العز بن عبد السلام يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء، إذا وقعت الفتن وانتشرت يعني يكون أهل الشام براء من ذلك، ثابتين على الإيمان. وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان، وأي مدح أتم من ذلك. هذا تعليق العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام ملقب بسلطان العلماء. الروايات كثيرة كما ذكرنا في فضيلة الشام. المهدي المنتظر لما هينزل هيخرج في آخر الزمان، هو بداية العلامات العشر الكبرى كما تعلمون، بداية العلامات العشر الكبرى. ومثل الأمة كمثل المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. هيفتح له بيت المقدس، بيت المقدس هيفتح، بمعنى العبارات وشغل التهويل لهؤلاء والتهويل من هؤلاء ده لا يصح، لا يصح. الحسابات المادية ما تجوز مع هذه الأمة. نحن نضع شرع ربنا نصب أعيننا، فالمهدي حيصحى يفتح له بيت المقدس. وطبعا دون ذلك أو قبل ذلك مقدمات لا تنسد لا تهجر، بمعنى لا يعطل الجهاد انتظار مثلا لظهور المهدي أو لنزول المسيح، وإلا فالمهدي حيظهر في وقت خيرية، وأنت لا تهدي على يد من ابتدع المهدي، على يد من يصلح ربنا في ليلة يملأ الأرض عدلا بعد أن مولئ ظلما وجورا، بعد أن مولئ ظلما وفتح الأمم. وهذا يستدعي سنن، سنن كونية وتأهيل. ولذلك والله أنا مستبشر، لا ليس معنى الاستبشار أنني أقول المهدي حيظهر هذا من السنن، لا نترك الواقع يفسد لنا الأمرات، ولكن الصحوة الإيمانية طوفان التدين الذي تشاهده هنا وهناك تلقى ما بعد، هذه مقدمات بين يدي حدث ضخم. قرأ السنن والسير ولتعلمون نبأه بعد حين وخصوصا إذا ما كانت الأسباب المادية ضعيفة جدا حقيقة. والله ما أنت في أحسن الأحوال، الإخوة طيبين يقول لك والله جزا الله الدعاء عنا خيرا، جزاك الله خيرا، ما عندك حسن ظن، وعندك أنت يعني نوع من التوقير للدعاء وللعلماء، جزاك الله خيرا. ولكن مسألة مسألة بعيدا عن العبارات الطيبة والهلات الضخمة أحيانا بدكان للبعض منا، لا تقف على أرضية الواقع حتى تتعرف على مدى فضل الله تبارك وتعالى عليك وعلى الناس وعلى هذه الصحوة وطوفان التدين. ما الذي فعله الدعاء؟ الواحد بيدي درس ساعة زمن مثلا درس طيب جدا في توضيح لمعاني مهمة جدا لا بأس بذلك. طوفان الهد والتخريب تطور طويل جدا، وطول الطويل في الهدم والتخريب عبارة عن 24 ساعة. ده جيوش من وراء جيوش للهدم والتخريب على الإسلام وإعلام وتعليم وفضائح تزكي من الأنوف هنا وهناك وشغل صد عن سبيل الله. أنت كل ذلك أهدرت وصارت الحسبة أن الدعاء عمل والدعاء سهو والدعاء صحيح فيها أسباب لكن ضعيفة جدا والله، والسبب لا يقوم إلا بفضل من الله. محتاجين بقى الساحة وأخلص العمل وادعو عبد الدنيا بدين الله. وحتى لو قلت أنت ماذا أصنع، ده أنا أبني وطوفان بيهدم وسنن الهدم أسرع من سنن البناء. أنت لا تكلف إلا نفسك. إن الله يحفظ دينك. هذا الدين هو دين الله. ولذلك والله أنا أنظر حقيقة مبهوت، والله أنا مبهوت جدا. أنا ربما البعض منكم حسيب جدا على معاصي وعلى ذنوب وعلى تبرج وعلى كذا وعلى كذا. لذا أنا أنظر للمسألة والله بانبهار شديد. أقول سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام وهي رميم. ده نفس القضية في تربية الأولاد وغير تربية الأولاد. ما البعض واهم، ده أنا صرت الآن لما أسمع الأب الطيب يخلص لما ربيت أولادي وحرصت على عمل، أقول سبحان الله يا رجل. أدي 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 شكر النعمة، أدي شكر، انس بالفضل لأهله. أنت ربيت أولادك، ده أنت ما الذي عملت، ما الذي عملت مع الولد؟ ده جهات الهدم والتخريب هي الأصل. الشرع بيدي، التلفزيون بيدي، مناهج التعليم هدامة، المدرس لوحة ناخرة، طابور الصباح للشتائم والسباب، الأولاد كلهم تلفزيونات. أليس هذه صور هدم؟ هو فقط أنت اللي بنيت. سلم لك الولد لماذا لم يسلم لعامه؟ ما العام حديث اللحية وهو المدخن وهو الحياة مع الفيلم والتمثيلية ومحيطيك وأخمارك، وما تستطيع حب الولد لا عن الخال ولا عن العم ولا عن الشارع ولا عن الجيران لما تنظر. ولذلك كان الإمام مالك رحمة الله عليه فقيه يقول الأدب أدب الله لا أدب الوالدين. ويذكر العلماء أن كان عن ابن نوح ضرب به مثل تسلية إذا ما وجد الأب في ابنه اعوجاجا، وإلا فدي شكاية عامة اليوم اللي عنده أولاد صغيرين. يا ولد صالح حاضر يا بابا، يا ولد تعالى معايا عند عم حاضر يا ماما. ده الولد لسه صغير، الولد لما يبقى مراهق صورة ثانية، صورة ثانية. يا ولد روح المسجد هو مين؟ لأن الأولاد بيعيروه في المدرسة إن أنت مغلق وألف تعبير وتعبير، والولد يريد أن يثبت رجولة، يثبت رجولة. أنت اللي هتقول له تعالى صلي، ده أنت كنت بتقول له وهو صغير في أحلام وردية وأنت شاذ وسط الدنيا. الأب الطيب ده شاذ، والأم الطيبة دي إنسانة شاذة، والبيئة والمجتمع ككل كتلة لابد من التعرف عليها. ولذلك والله محتاجين لرحمة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. كل ما أقرأ أنا في الحوادث وغير الحوادث أقسم لكم بالله لو استطعت أنا أمسك قلبي بيدي. والله ما تعول على حول ولا على طول، لا أبدا. استشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بأن تقرأ أنت في الجرائم تقول سبحان الله، معظم النار من مستصغر الشر، أشياء لربما لم تكن في الحسبان قادة البشر. تقول لو الحبل المشنقة المسألة خفيفة من المتاهات، فضائح تزكي من الأنوف، البيت اللي حياتي بالمدرس في الدرس الخصوصي اللي في البيت وأغلق البيت وأغلق الباب على المدرس مع البنت وهي في الثانويات النبية الله يسمع يأتي يقتله ويقتلها. الولد هيدخل السجن على الأقل إن لم يعلى على حبل المشنقة، وأخته تموت مقتولا. فضائح فضائح. الأب يستطيع رفع الرأس آبدا، الأم تستطيع رفع الرأس ناهيك. الولد صار في السجن والبنت ماتت. البنت اللي عشان كان بتاخد درس الحصول تسمع، ما تصدق نفسك. محتاجين لرحمة، والله محتاجين لرحمة. مع كل نفس يتردد، مع كل لا تعول على الحول ولا على الطول. القلب يتعلق بالله تبارك وتعالى في جلب النفع ودفع الضر، كما قال: فوض الأمر إلينا نحن أولى بك منك. وخلق الإنسان ضعيفا، وبالتالي تعلق بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصلاته المستقيم في نجاة نفسك ونجاة ولدك، في تربية النفس وتربية الولد. كل ما تنظر أنت والله ده أنت موضع فضل وتكريم. دخلت المسجد، أطلقت لحية، صليت. ما كم من شاب الآن أمام الفيلم والمباراة وغير المباراة، وحياته في العربدة والفسق والفجور. صلاة، أنت زدت علي بعلامة تشريحية في المخ. أبدا، المخ هو المخ، البيئة لربما هي نفس البيئة، النشأة هي نفس النشأة، الأسر وغير الأسر لا تختلف. فأن تسلم أنت، قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أدي شكر نعمة. ولذلك والله لو سجدت، لو طقطقت الجبهة شكرا لخالق الأرض والسماوات أناء الليل وأطراف النهار لما وفيت هذه النعمة حقا. أنت في نعم تجل عن وصف. وما بكم من نعمة فمن الله. وننتقل للكلام على كتاب الإتقان في علوم